أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله.
أما قول لا يكتب فوق البسملة فصحيح إلا عند الضرورة، مثل أن تمتلئ الرقعة ولا يجد مكان إلا فوق البسملة فلا بأس. وقول ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء، ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي إذا أراد الإفتاء أن يستغفر الله عز وجل، واستدل بقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال هذا فيه إشارة إلى أن الاستغفار سبب للحكم الصواب، وأيضا الذنوب لها تأثير على الوعي والفهم، فإذا استغفر وصادف ساعة إجابة وغفر الله له انصقل قلبه، فصار تصوره للمسألة وإجابته عليها أقرب للصواب.
وجاء عن مكحول ومالك رحمهما الله أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب الاستعاذة من الشيطان.
وهذا ينبغي أن يقولها أحيانا أو إذا وردت عليه المسألة وكانت شديدة صعبة. وأما كونه كلما أفتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما نعلم، فهذا فيه نظر. كذلك قوله يستحب الاستعاذة من الشيطان الرجيم، هذا غير صحيح، لأن الذي يستحب الاستعاذة عند البدء به هو إيش؟ القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
ويستحب الاستعاذة من الشيطان، ويسمي الله تعالى ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل رب اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك. قال الصيمري: وعادة كثيرين أن يبدأوا فتاويهم الجواب، أن يبدأوا فتاويهم الجواب وبالله التوفيق.
يعني إذا أراد يكتب الجواب كتب بسم الله الرحمن الرحيم الجواب وبالله التوفيق.
وحذف آخرون ذلك، قال: ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. قلت: المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله لحديث كل أمر ذي بار لا لحديث كل أمر ذي بار لا يبدأ بالحمد لله فهو أجذم، وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. قال الصيمري: ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق، أو والله أعلم، أو والله الموفق. قال: ولا يقبح قوله الجواب عندنا، أو الذي
استحب العلماء أن يختم الجواب من أجل أن لا يزيد أحد عليه، لأنه إذا جاء مبتورا ليس فيه إشارة إلى الانتهاء فربما يزيد أحد عليه ولا يعلم الناس بأنه زيادة. أما إذا قال وبالله التوفيق أو الله أعلم والله موفق أو ما أشبه ذلك، عرف أنه ختم الجواب. نعم.
ولا يقبح قوله الجواب عندنا، أو الذي عندنا، أو الذي نقول به، أو نذهب إليه، أو نراه كذا، لأنه من أهل ذلك. قال: وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به.
يعني إذا قدم السؤال مكتوبا كأنه من عادتهم أنه يدعو للمفتي، فيقول مثلا: أرشدنا أرشدك الله، أفتنا علمك الله، وما أشبه ذلك. لكن هذا عندنا غير موجود، وهنا يقول لا يقبح قوله الجواب عندنا، هذا فيه تفصيل في الواقع، لأنه إن خشى الإنسان على نفسه العجب وأنه قال ذلك وكأنه يمثل نفسه إماما فلا ينبغي. وإن كان يريد أن يبين للسائل أن المسألة ليست إجماعا ولكن هذا رأيي مثلا فلا بأس. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله بعض السائلين، يقول ما رأي الشرع في كذا أو ما هو الشرع في كذا، يوجهه لواحد من الناس، هذا غلط، لأن هذا المسؤول قد يخطئ وقد يصيب، فإذا أخطأ صار أجاب بخلاف الشرع، ولذلك يجب أن يقيد ما هو الشرع في رأيك في نظرك وما أشبه ذلك، حتى يكون هذا محدودا لا عاما. نعم.
قلت وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فلان ابن فلان كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا، فإن كان المشهور بالاسم أو غيره.
أما الأول فنعم ينبغي أن نقول كتبه فلان ويوقعه أو يختم عليه الختم. وأما قولها الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي فلا نرى، لأن هذا ربما يفتح باب التقليد الأعمى أو باب التفرق، تفرق الناس. هنا
شيخ حديث كل أمر لا يبدأ فيه.
نعم
الحديث اللي مر علينا صحته،
الحديث اختلف العلماء في صحته، منهم من قال إنه صحيح حسنه النووي رحمه الله.
العمل عليه؟
اي نعم، نحن نبدا بالبسم اقتداء اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك ايضا بهدي الانبياء عليهم الصلاه والسلام. قال الله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم.
فان كان مشهورا بالاسم او غيره
بدا بالحمد، فظاهر الرسول كان اذا خطب كلما خطب يبدا خطبه بالحمد.
طيب الشيخ الحين يجيب العالم ولا يقول الحمد لله؟
ايش؟
بعض الحين يجيب العالم ولا يقول الحمد لله؟
ايش؟
بعض الحين يجيب العالم ولا يقول الحمد لله في بدايه جوابه؟
اي مهما ما هو شيء ما هو باللازم، ما هو باللازم.
لم ياتي وقت السؤال. نعم. ما جواب السؤال؟
اي نسيت انا. طيب دائما عبد الحميد هذا يدلس يدلس.
فإن كان مشهوراً بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفاً من الحك. قال والمستحب الحبر لا غير. قلت
ترى وينبغي أن يقول
فإن كان مشهوراً بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه بعد الشافعي والحنفي.
نعم.
قال الصيمري.
نعم قال الصيمري.
أقرأ.
أي نعم.
قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك. قال والمستحب الحبر لا غير. قلت لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى. قال الصيمري وينبغي.
وعندنا الآن في وقتنا ما ندري ما يريد بالمداد الذي يقول أنه أقل بقاء من الحبر، لكن عندنا الحبر والقلم الناشف أيهما أبقى؟ نعم الناشف أبقى.
الحقيقة في تفصيل.
ها؟
في تفصيل.
ما
الحبر أبقى من الحبر أوضح من الناشف؟
دائما الوضوح البقاء.
البقاء
نعم.
يبدو لي أن الحبر أبقى، لأن الناشف أنا جربته ورأيت أنه يذهب مع الوقت. كتبت أوراق ناشف ورأيت أنها جلست لها 5 سنين 6 سنين فصارت تضعف على الورقة.
نعم.
في نوعيات الحبر يعني أخف ونوعيات أشد تبقى، ونعمل أيضا يعني الناشف كذلك عن النوعية. حين في حبر صيني ما يعني لو 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 غمس البحر ما نجرب يعني تعبت معه ولا يمشي. وفي نوع على طول أول ما يبل.
وين؟ نعم. لكن موجود هذا حبر لو تغمس في البحر ما راح.
الحبر الصيني معروف، الشيخ نو يقصد حبر صيني.
لكن معروف بالسوق الآن.
أي موجود نعم.
موجود. تقول حبر صيني.
والله نادر، وجدك النادر.
أنا في ظني أن الناشف أبقى، لأن الناشف لو 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 سقط في الماء ما يمنع. نعم. والحبر.
يزول الماء.
بعد 24 ساعة أيضا.
نزال
بعد
24 ساعة. شلون يعني؟ تقطف اليوم
مثلا
إيه؟
تمسح.
تمسح يعني
بنفس القدر.
إيه. أو يتغير بالماء.
نعم، لكن بعد مدة.
إيه. ما يخالفها. طيب. المشكلة الحقيقة الحبر الآن تحط مكواتك مثلا أشياء قد تكون مهمة وتخرب عليك. مع العرق ومع الماء. لكن ناشف ما يغلق. إلا أن الناشف في الغالب أخفى من الحبر. أي نعم.
فيها الآن يا شيخ قلم له بناشف وله بحبر. قال لي مثل الأقلام هذولي. ما يبحبر أن تعبى ولا يبناشف ناشف على لكن بين بين.
أي يعني معروف هذا اللي له له جرة دخلة بالقلم.
لا لا. ما نجرة. هكذا هي لقضى خلاص يرمى ما يعبى ولا شيء.
المهم إن إنه نتمنى أن نجد هذا الحبر الصيني. نعم أو ما أشبه مما لا يمسح لأن نحتاج إليه.
شيخ وكل من قال به.
نعم وكل. طيب. نعم طيب. إذا لم تجده إلا في الصيف اذهب إليه.
بس عاد الشيخ نحتاج إلى بحر حتى نختبر الحبر.
شيخ.
نعم.
شيخ في أقلام يكتب عليها ورقة بروز مثل مع الشرافة هذا سائل ولا يتأثر بالماء.
إيش؟
سائل لكن لا يتأثر بالماء.
لا يتأثر بالماء؟
لا يتأثر. يكتب على ورقة ممكن تضعه داخل الماء ولا يتأثر.
طيب. سائل. وبين كتابة بينه. ولكن مثل ما قال الأخ خالد إذا انتهى ترميه.
ما صار يا شيخ.
ها؟ ما يصلح.
لكن في
أنواع أحمر وأسود. لا لا على كل حال إحنا الآن نستعمل الحبر. الحبر نعبي القلم ونكتبه لكنه يروح أبدا تلخبط. نعم.
شيخ بارك الله فيكم بالأمس قلنا أن العوام ليس لهم أن يقيسوا على الفتاوى التي أكتب بها.
نعم.
لكن الآن شيخ انتشرت كتاب العلماء في مجلدات كثيرة.
نعم.
وسارت بين الناس مسيرة طيبة.
نعم.
كيف نرشد الناس لكي يستفيدون من هذه الفتاوى؟
أنا لا أرى مانع أن تقول مثلا خذوا بفتاوى فلان أو فلان. ممن يوثق بعلمه وأمانته.
لكن شيخ لو قالتهم مسألة يبدأ يبحثون.
يخاف ولكم.
تقول
مسألة
قريبة
مسألة ما دام إن الكتب هذه مفهرسة يرجع الفرس ويأخذ اللي يرى.
شيخ
قلنا
ما يقيس العام
يعني. ما لا أريد يقيس لكن هذه الفتاوى المنتشرة الآن لا تكاد تجد مسألة تحدث إلا هي موجودة فيها من المسائل ما لا يحصى إلى الله. سليم. نعم.
ينبغي أن نحكي في الوقت الحاضر نتحرز من مسألة الطلاق لأن الطلاق في ناس
كيف يزوج
سونه؟ يدورون
على هذا صحيح. نعم. يزور ويأتي ويسألك وقد سأل ناس قبلك. نعم. صحيح. نعم. أي نعم. ايش؟
كفاه الترجمة
فكان يعني مثلا في وضع بقول خفيت عليهم السنه وضعف. يعني ياتي مترجم من قبلهم فيترجم بعكس ما يريد هذا المتكلم، ما هو الفعل الصحيح؟ يعني اذا قال انا ما اريد منكم واحد قد يكون نوع من الحرج.
هو لا لا بد ان يكون المترجم امينا يعرفه، ولا بد ان يكون قديرا ايضا، بمعنى انه يعرف اللغتين جميعا معرفه تامه، ولا بد ان يكون عنده المام بما يترجمه ايضا، هذه لا بد منها. ان خير من استجارة القوي الامين، اما ناتي باي انسان وتعال ترجم ما هو على كل حال، وما يكون لا يفهم كلامك او لا يفهم الموضوع او سيء القصد. نعم نعم نعم.
الداعي عن علو الله عز وجل،
ويأتي
ذاك
المترجم
فيترجم بعكس.
صحيح، العلو غير العلو حتى في المسائل الفطرية. كنا نتكلم في 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 المطار في جدة من زمان، وجاءني إنسان من نيجيريا وقال عجبني كلامك، كلامك طيب، هو يعرف العرب، كلامك طيب، فأنا تأذن لي أترجم لإخواننا كل اللي عنده ذاك اليوم غالبهم من نيجيريا. قلت طيب ما في معنى. لما بدأ يترجم ومشى، مرة دخل واحد ثاني قال ترى الرجل يترجم خلاف كلامك. نعم خلاف كلامك. والله مشكلة، من يصدق؟ نعم. فقلت خلاص لا ترجم أحد، اللي بيفهم كلام يفهمه والحمد لله، واللي ما فهمه يخلف الله عليه. نعم.
مر علينا ان القاضي لا ينبغي له ان يفتي في حال تغير حاله.
نعم.
فاذا افتى في هذه الحال فغضب مثلا ونتج عن ذلك اتلاف مال.
نعم.
هل يضم في الحال؟
اي نعم. كل ما ترتب على غير ماذون فهو مضمون، وهذه قاعده ينبغي ان تعرفوها. ما ترتب على الماذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
شيخ.
نعم.
شيخ أخذنا أمس أن المرأة ليس لها فكاك، فكاك الزواج.
إيش؟
ليس لها فكاك الزواج، ليس لها نقد العلاقة الزوجية أو كلمة مثلها لا أحفظها.
إيه طيب.
هذا صحيح؟
وش يعني؟
يعني
يعني الطلاق بيد من؟
بيد الرجل.
هذا هذا معنى.
يعني إذا الخلع لا يدخل فيه. لا لها الفكاك في الخلع
مثلا. هل يجبر الزوج على الخلع؟
ما ادري، لان كان عندي شبهه قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل خذ الحديقه،
حديث ثابت من قيس اشار عليه الرسول مشهوره، هذا اللي عليه جمهور العلماء في هذا الحديث، وبعضهم قال انه للنزاع، لكن الصحيح انه للمشهوره، مثل ما اشار الرسول عليه الصلاه والسلام على بريره ان تبقى مع زوجها مغيث، والقصة مشهورة، كان مغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراها شديدا، فلما اعتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت أن تبقي مع زوجك فالأمر إليك، قالت لا أريد، قال بل قالت إن كنت تأمرني يا رسول الله فسمع وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه، قال بل أشير، قالت لا 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 أرى. فكان يمشي وراءها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجع له وهي تقول لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ لأن الغالب أن القلوب نعم متوافقة، وكما قال علي بن أبي طالب فيما ينسب إليه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ما يجبر، لكن قد يكون لها الفسخ فيما إذا شرط شرطا فخاله، أو وجد به عيبا، أو قال اختاري نفسك أو أمرك بيدك أو ما أشبه ذلك.
عيب الخلق أو خلقي
شيخ بارك الله فيكم. أحيانا الإنسان يسأل عن مسألة، يستفتى في مسألة،
نعم،
وهو في أهل بلد يعلم بأنهم يرون خلاف ما يرى هو،
نعم،
فهل له أن لا يرى بما أن لا يجيبهم بما يعتقده تأليفا لقلوبهم إذا كانت مسألة يعني يسوق فيها الاجتهاد؟
والله هذه المسائل تعرف اليوم أكثر الناس على هوى، على الهوى. فإن كان الرجل هذا محترما فيها في هؤلاء القوم، وقوله فصل فليقل ما عنده. واما اذا كان غير محترم وانه اذا قال قولا صار محلا للنزاع والعداوه والبغضاء فليمسك، الا فيما لا بد منه كمسائل العقيده فليتكلم.
قال الصيمري: وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أزره، ولا يقل أطال الله بقاءه، فليست من ألفاظ السلف. قلت: نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءك، وقال بعضهم هي تحية الزنادقة. وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه.
مع أن الغالب عندنا الآن أن الدعاء بهذا بطول البقاء، ما تقول طال عمرك ما أطال الله بقاءك. فنحن نقول إذا أردنا أن نتسامح في هذه الكلمة فلتكن مقرونة بما يدل على أنها دعاء مصطلح، مثل أن يقول أطال الله بقاءك على طاعته أو في طاعته أو ما أشبه ذلك، لأن مجرد طول البقاء ليس خيرا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا. شر الناس من طال عمره وساء عمله. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعو لشخص بطول البقاء، وقال إن هذا أمر قد فرغ منه، وكأنه يشير إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها. فعلى كل حال إذا أراد أن يدعو بطول البقاء فليقيد، يقول أطال الله بقاءك على طاعته أو أطال الله عمرك بطاعته. نعم.
الثامنة: ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة. قال صاحب الحاوي: يقول يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل. وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه، واستفتي في مسألة آخر آخرها يجوز أم لا، فكتب لا وبالله التوفيق.
يا رحمه الله، يعني ما قال لا يجوز، كتب لا فقط. على كل حال الاختصار لا شك أحسن، أحسن وحفظا للوقت ولئلا يشوش على المخاطب، لكن لا بد أن يكون الاختصار لا يخل. أما الاختصار الذي يخل فلا يجوز.
التاسعة: قال الصيمري والخطيب: إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله، إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لعب وشبه ذلك، فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استثابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبالغ في ذلك وأشبعه.
هذا صحيح، سواء سئل شفويا أو كتابيا، فإنه لا يبادر بالتكفير أو ما أشبه ذلك، بل يقول مثلا إذا كان المنقول عنه يبعد أن يقوله، يقول لا أظن هذا يصح، فإن صح فمن فعل أو قال كذا فهو مرتد أو ما أشبه ذلك، ولا يجعل الأمر موجه إليه بعينه لأن لا ينفر إذا سمع هذا الكلام، وجرى على بال الآن حديث إلعنوهن فإنهن ملعونات. فهم بعض الناس أنه إذا رأى المرأة على الزي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لها لعنك الله، فوجه الخطاب إلى لعنها بعينها، والصواب خلاف ذلك، الصواب أنها المراد الجنس، يعني إلعنوا هذه هذا الجنس من النساء. أما إذا رأينا امرأة على الوصف الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إلعنهن، فإننا ندعو لها بالهداية ونقول هداك الله، هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم.
قال: وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال: يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا. وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص. وإن سئل عمن فعل ما يوجب
يجب أن يذكرها أو يشير إليها، فيقول مثلا يقتص منه إذا تمت شروط القصاص، يجعل المسألة معلقة، لأنه ربما لو ذهب يتكلم في شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص لملأ صفحات وزال المقصود، لكن يقول هذا يقتص منه إذا تمت الشروط، هذا تقطع يده إذا تمت الشروط، وما أشبه ذلك. نعم.
وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به، فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاج على كذا، هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما.
هذا
كلام الصيمري والخطيب وغيرهما.
أقول هذا فيه نظر، إذا سئل عن فعل ما يوجب التعزير يقول هذا أمره إلى الحاكم، أما أن يقول يعزر بكذا ولا يزاد هذا غير مستقيم، لأنه لو رأى الحاكم أن يزاد على هذا الذي ذكره المفتي صار في هذا فتنة، فالصواب أن يقال يعزر هذا بما يراه الحاكم راجعا له ولأمثاله، ويجعل الأمر إلى من؟ إلى الحاكم، لئلا يقتقع الفتنة بين الناس.
قال أبو عمرو: ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده بشرطه، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى.
كأن هذا إذا وجه السؤال من الوالي، الوالي كتب إلى العالم يستفديه حكم كذا وكذا، وإلا فلا وجه له، يعني ليس له وجه أن يقول بشرطه أو ما أشبه ذلك مما لا 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 قول للعامة فيه. نعم.
العاشرة: ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة، ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها. وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الورقة باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء. ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء، فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه، واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها.
يعني إذا امتلأ السقف الأولى ولم تتصل بقية الجواب يكتب من الأسفل، يكتب من الأسفل مثلا هذه الورقة امتلأ هذا أكتب منه ما أين يقلبها علشان يكون الكلام متصل بعضه ببعض من الأسفل. وهذا رأيناه في كتابة بعض الناس، لكن المعتاد عندنا الآن أنه يكتب من أعلى، هذا هو المعتاد، وإذا والإنسان يتبع عادة الناس. نعم. ولهذا قال فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه.
واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها، والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها. قال الصيمري وغيره والأمر في ذلك قريب.
والله نحن نرى أن الحاشية أولى، لأن إذا كان إذا كتب في الحاشية بقية الجواب صار الجواب في صفحة واحدة فيكون أولى.
الحادية عشرة: إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب، وليحذر أن يمين في فتواه مع المستفتي أو خصمه. ووجوه الميل كثيرة لا تخفى، ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعاوى والبينات
بالدعوى.
هي عندي الدعوى
جمع ولا مفرد؟
لا مفرد.
أجل سبق لسانك.
وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها، وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا، لم يجبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق. وله أن يسأله عن حاله فيما ادعي عليه، وإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. قال الصيمري: وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال: كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا، يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها. وكما حكى أن
أقول هذا فيه نظر، إذا حلف أن لا ينفق على زوجته شهرا قلنا له كفر وأنفق، أما أن نقول أعطها قرضا ثم أبرئها مش هذا تلاعب. قال والله لا أنفق على زوجتي شهرا، الشهر بمئة ريال مثلا، يقول يعطيها يقول أبا سلف سمئة ريال، وإذا أخذته على أنه قرض يقول أبرأ وتلم سامح، حيلة واضحة. لكن يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله: حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، فقال سافر بها.
هذا حيث محرمة، ولكن الحمد لله أنه يقول كما حكي، ولعلها لا تصح عن أبي حنيفة، لأن الإنسان إذا سافر من أجل أن يفطر حرم السفر والفطر. لكن لو سألك سائل في هذه المسألة وهو في مكة في رمضان قال إنه جامع زوجته، تقول عليك الكفارة ولا تسأل هل أنت مسافر أو لا؟ نعم لا بد أن يسأل. لأن مكة أكثر الناس في رمضان، أكثر من فيها في رمضان، ولا سيما من حول الحرم كلهم مسافرون.
الثانية عشرة، قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له، وسأله آخر فقال له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنط. قال الصيمري: وكذا إن سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عبده قتلناه. ولأن القتل له معان قال: ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فاقتلوه. فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومروءته.
لكن هذا لا ينبغي أن يقول روي وهو يعرف أنه ضعيف، لأنه قاله مستشهدا به محتجا به، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن العامة لا يفرقون بين الصحيح والضعيف، لا سيما إذا قالوا الإنسان مستشهدا به أو محتجا به. ولهذا القاعدة عند العامة: ما قيل في المحراب فهو صواب. هذه قاعدة مضطردة عندهم.
الثالثة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع
حتى مسألة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما المشهور عنه أن القاتل لا توبة له، هذا مشهور عنه، لكن قوله رضي الله عنه إن كان على ظاهره فهو ليس بصواب، لأن الله تعالى في القرآن الكريم ذكر أن القاتل له توبة، فقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقف فيه مهانا إلا من تاب. ولأن بني إسرائيل تقبل توبة التائب منهم القاتل منهم، فما بالك بهذه الأمة؟ قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى عابد يسأله يقول: إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ العابد تعرفون العابد يستعظم مثل هذه الأمور، عابد ما لك توبة، فقتله أتم به 100، ثم ذهب إلى عالم وسأله قال: نعم لك توبة، ومن يحول بينك ومن التوبة؟ لكنه أرشده إلى أن يخرج يهاجم من بلده هذه إلى بلد أخرى، فأتاه الموت في أثناء الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وقضى بينهما ملك أرسله الله عز وجل. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان ما روي عنه على إطلاقه فليس بصحيح، أما إذا حمل على ما حمله عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء فقال: القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. أما حق الله فتمكن التوبة منه، وأما حق أولياء المقتول فتمكن التوبة منه أيضا، وذلك بأن يسلم القاتل نفسه لهم. أما حق المقتول نفسه فلا يمكن، لأنه حق آدمي لم يأخذ به، فيوم القيامة لا بد أن الله تعالى يقتص من القاتل للمقتول. هكذا وجهه ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء. وعندي أن في هذه المسألة نظرا، وأن القاتل إذا تاب توبة نصوحا سقط حق المقتول أيضا، لكن يتوب إلى الله ويتوب أيضا إلى أولياء المقتول فيسلم نفسه لهم أو يسمح عنه. فإذا تاب توبة نصوحا فإن ظاهر الأدلة أن الله يقبل توبته، وأنه جل وعلا يتحمل حق المقتول. نعم.
الثالثة عشرة، يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة. والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله، وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة، ثم لا يقدم أحداً إلا في فتية واحدة.
سبحان الله، هذا مما يدل على أن الناس يتزحمون على العلماء في ذلك الوقت، وأنهم يحتاجون إلى هذه الملاحظة. ولا شك أن الواجب أن يقدم الأول فالأول، لكن إذا رأى أن أحدهم يحتاج إلى الإسراع فليستأذن من له الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام حينما شرب من الماء، واستأذنه أن يعطيه الأشياخ، وهذا أحسن وأطيب للقلب، أحسن من كون يقدم واحد يقول كذا وكذا. وإذا قدر أن أحدا وجه إليه السؤال قبل أن يحضر المجلس ثم حضر، فليقدم من سأله قبل المجلس، وليقل للحاضرين هذا قد سألني قبل وأرجعت جوابه، من أجل أن لا يكون في نفوسهم شيء. ولا تستغربوا هذا في أيام الحج، لعلكم رأيتم الناس يزدحمون على المفتين ازدحاما شديدا، فمثل هذا لا بد أن يرتبوا. يا عبد الحميد ما شاء الله جاوبت السؤال ولا نمشي؟
السلام عليكم. قلنا أن مسائل الخصوم ما ينبغي المفتي أن يفتي فيه ولا فيه القاضي.
نعم.
شفين في من سئل عن أن قتل أو طلع عينه، يقول أنه فعل أنت
إيش؟
تبت موانعه ووجدت أسبابه.
إيش؟
ذكرنا أنه في من طلع عين إنسان أو قتل.
نعم.
أنه يفتى ويقيد بما أنه إذا تمت موانعه وتوفرت أسبابه يقتص
إذا تمت الشروط. إيه هذا اللي يحكم عليه.
بس هذا المفتي
ليس القاضي. ما يخالف، أنا بخبر المستفتي هذا يعني سيحكم عليه. وليس المعنى أنه يقول إنه قلع عين الإنسان فهل له أن يقلع عينه. ويسأل يقول إنه هو السائل قلع عين الإنسان فهل تقلع عينه أو لا. عندك سؤال؟
ركعتنا صلاة المغرب في الطريق.
إيش؟
ركعتنا صلاة المغرب في الطريق وإحنا مسافرين من الرياض، وصلينا قصراً جمعاً، والآن
تركت
الصلاة مع
الجماعة لنا. هل تقول الصلاة ذلك؟ إيه صلوا معنا وتكون لكم نافلة.
جزاكم الله.
ما هو سؤالك؟ عندك سؤال ولا سؤال خاص؟
هذا اللي جاء
فقط.
هذا
سؤال
خاص؟
خاص يا شيخ خاص.
إيه لأنه بعد الصلاة ما نجابس. نعم. ايش يعني ها؟ يستحسن ايش؟ مهم بارك الله فيك، هذا شيء يرجع إلى دين المفتي، إذا كان له سعة في الشرع فلا بأس. زكي إيش؟
قال له ما رأيك ما رأيك في المسألة كذا كذا، بل يجب أن يكون ما رأي الشرع، لكن هذا كيف ما رأيك؟ رأيك ما يعد شيء.
ما رأي الشرع؟ لا لا هذا غلط غلط، هذا خلاف ما قلنا. لا غلط.
ولعل ذلك بقوله ما رأيه ما
يكون رأيه. نعم، كل الناس الآن اللي يفتون في رأيهم في الشرع، في رأيهم في الشرع. أما رأي الشرع فأول نحن ننكر أن تقول أن الشرع رأي، الشرع دين واحد. أو نعم حتى حكم الشرع ما نقولها، لأن الإنسان إنما يعبر عما يرى في الشرع وليس قوله معصوم. نعم. يبدأ بالأول، الأول مقدم. نعم خاص فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم الرابعة عشرة، قال الصيمري وأبو عمرو: إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول
وبنيهم. إذن أطلق، إذا كان بنيهم إذا أطلق الإخوة،
بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم.
والأخوات
والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، فلا يقل للزوجة الثمن.
من يحلها؟ زوجها هو زوجها أول. طيب من 24 للزوجة الثمن. عندي وأبوان. نعم. يقول واحد من السدس. طيب. الثلثان. طيب. تعول ولا ما تعول؟
16.
إلى 27. يقال إنها سميت المنبرية أن سائلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر عن هذه المسألة، فقال: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، صار ثمن المرأة تسعى، لأن 3 من 27 تسعى. لكن إذا قرأت هذا الكلام عرفت أنه مصنوع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يبين للناس هذا البيان، بل يبين بكلام واضح. ثم ما الذي جعله يخطب خطبة تناسب هذا السجد؟ لكن هكذا نقل وسمة المنبرية. المهم هذه تعود إلى 27. هنا
فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع، لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقل لها الثمن عائلا، وهي ثلاثة أسهم من 27 أو لها ثلاثة أسهم من 27 أو يقول.
هذا الأخير هو المناسب للعامة، لأنك إذا قلت لها الثمن عائلا وش معناها؟ فإذا قلت لها ثلاثة من 27 اتضح. نعم.
بل يقول ما قاله أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صار ثمنها تسعى، صار ثمنها تسعى.
أحسن شيء ثلاثة من 27، هذا واضح. نعم.
وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. وإذا سئل عن
الأحسن أن يقول مثلا في بنت وأخ من أم وعم، مثلا يقول البنت النصف وللعم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنت، يبين هذا لأن الناس سوف يستنكرون مثلا بنت وأخ من أم وعم، كيف يحرم الأخ ويرث العم؟ فتقول الأخ من الأم لا شيء له لأنه يسقط بالبنت، حتى يتضح. نعم.
وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما، ولكل أنثى كذا وكذا سهما. قال الصيمري
أو يقول مثلا الأنثى لها ريال والذكر له ريالين، هذه تتضح جدا الآن بدون أن يؤصله بدون أي شيء. إذا قلت مثلا هذا له ريال الذكر له ريالين والأنثى لها ريال اتضح. نعم.
قال الشيخ ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه قل ما يخفى معناه على أحد،
لأنه يرد أن يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا إذا جمع بينهم فقال للذكر مثل حظ الأنثيين بأن تعطي الأنثى درهما والذكر درهمين حصل المقصود، وإلا ما ينبغي أن نهجر الألفاظ القرآنية لأن الناس لا يعرفونها، بل نذكرها ليعرفها الناس. نعم.
وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه. قال الصيمري وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا. قال وكل هذا قريب. قال الصيمري وغيره وحسن أن يقول تقسيم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان أو تقسم.
أنا عندي تقسم.
وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان. الخامسة عشرة إذا رأى المفتي رق.
طيب إذن هذا الفصل نقول ما يحتاج إلى التفصيل في ثبوت الحكم لا بد منه، مثل الإخوة لا بد منه، وما كان للتحرز من المانع فلا يجب لأن الأصل عدم المانع.
الخامسة عشرة: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى، وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص، بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب. وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى،
يعني ولو قال هذا جواب صحيح ولم يقل وبه أقول فلا بأس، أمر واسع، لكن إذا قال وبه أقول صار هذا أطيب لقلب السائل، أن يتفق الأول والثاني. نعم.
وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها. قال وله انتهاء.
فهمتم هذا؟ يعني لو كان الجواب من شخص صواب الجواب لكن ليس أهلا للفتوى فلا يجوز أن يقول هذا جواب صحيح وبه أقول، لأن هذا يوجب أن يغتر الناس بهذا الرجل الذي ليس أهلا للفتوى، بل يضرب عليه كما قال، أو يكتب رقعة أخرى ويقول أنه ليس له أن يحبس الرقعة الأولى، والصواب أنه أن له أن يحبسها إذا رأى في ذلك مصلحة. كذلك أيضا لو رأى أن المستفتي قد استفتى عالما من العلماء ولكنه ما لم يعجبه فله أن ينتهر، ولو أن يمتنع من الإفتاء ويقول أفتى بها غيري، ويقول له أنت ممن يتتبع الرخص وما أشبه ذلك. نعم.
قال وله انكهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك، وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب.
صار الآن الأحوال ثلاثة: أن يعلم أنه ليس أهل الفتوى، فماذا يصنع؟ يضرب عليه ولا يكتب هذا جواب صحيح حتى وإن كان صحيح. أن يعلم أنه أهل للفتوى فيكتب هذا جواب صحيح وبه أقول، أو ما قاله المفتي صحيح وما أشبه ذلك. والثالث أن يشك، لا يعرف ولا يدري من هو، فهنا يقول المؤلف واسع أن يمتنع من الفتوى معه، يعني له أن يمتنع من الفتوى معه وليس له أن يضرب عليها لأنه ربما يكون أهل للفتوى. نعم.
قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها، قال والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. قال أبو عمرو: وإذا خاف فتنة من الضرب على فتي العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه، فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها.
لتغلبه لتغلبه
فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين، فليفتي معه، فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطي على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفه ذلك غيره، بل عليه الضرر.
يعني معناه أنه إذا رأى أن هذه الفتية خطأ وأنها غير قابل للاجتهاد، بل هي خطأ محض، فإنه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك، بل يكتب تحتها مثلا: هذه الفتوى خطأ. إن كان المفتي من أهل الاجتهاد قال خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة، وإن كان من المقلدين قال خطأ لمخالفتها نص الإمام أو قول الأصحاب أو ما أشبه ذلك. نعم،
بل عليه.
لكن لاحظ أن المؤلف اشترط أن يكون الخطأ قطعا، وأما ما يحتمل الاجتهاد فلا يخطئه لأنه لا يتصور معه أو معه. نعم،
بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال، وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك. وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ، ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها، فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة.
قال
صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة، ويجيب بما عنده ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة. هذا في إشكال من جهة الشيخ أنه هذا مستفتي ثم هو يكتب فتياه على رقعة قد استفتي فيها وكتب الجواب.
نعم،
وهذا يذهب إلى المفتين.
كيف؟
هذا معنى هذا أنه يذهب إلى المفتين، يأخذ من هذا فتية ثم يأتي إلى الآخر ويأخذ فتية.
يعني هذا ينظر أنه قد يكون استفتاه لعدم من يرى أنه أعلم منه وأكمل. الله أكبر. وإذا رأى المفتي أن يمتنع عن الفتوى ويؤجلها من أجل أن لا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة، يعني كالطلاق الثلاث مثلا أو الطلاق المعلق الذي يراد به اليمين، لو قال مثلا أرجع ولا يعني أتى بشروط صعبة تشق عليه بأن يقول مثلا إيت بوليها إيت بكذا إيت بكذا، فهذا طيب لأن لا يأخذ هذا شيئا سائغا بدون تعب. هنا
السادسة عشرة: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمري يكتب ويزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب. قال: وقال بعضهم: لا يكتب شيئا أصلا. قال: ورأيت بعضهم كتب.
وهذا فيه تفصيل، يعني إذا لم يفهم السؤال فهل يكتب يطلب زيادة الشرح حتى يفهمه، أو يقول لم أفهم فأجيب، أو يترك الكتاب؟ هذا في التفصيل. قد يكون مثلاً ليس من المناسب أن أقول لا أجيب. إذا قدم السؤال لي رجل طالب علم أعرف أنه يريد العلم وأنه حريص عليه، فهذا لا أحسن أن أقول لا أجيب، بل أقول لم أفهم ما تريد، أو اشرح لي ما تريد، أو ما أشبه ذلك، لئلا يضيع الفرصة عليك. أما إذا كان لا مصلحة من ذلك فليقول لا لا أجيب، شفويا يعني مو كتابة. نعم.
قال: ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها، وقال الخطيب:
وهذا طيب أيضا، لا سيما فيما إذا كان المسألة تحتمل، كما لو جاء إنسان وقال هذا الرجل قال لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق. كثيرا ما يحصل هذا، تجد قال لزوجته هذا القول وأرسل واحد من الناس يسأل، هذا ينبغي أن لا تقول تجيبه لا بالتفصيل ولا بغيره، بل تقول خل الزوج يحضر. قال والله بعيد، وين؟ نعم، قال بلد قريب منك. سبحان الله، ولا له موسك ولا مشى واشوف، خلوا يجي يقول والله تكلف ما يخالف، خلوا يجي ولا راح غير. نعم.
وقال الخطيب: وينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتٍ آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري:
لكن هل يعين أو لا؟ يعني إذا سُئلت عن مسألة وأنت لا تعرف الجواب، هل تقول اذهب لفلان أو تقول اذهب للعلماء؟ كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعين، يقول اذهب للعلماء، اسأل العلماء. نعم، لأنه إذا عينه يعني أنه معصوم أو قريب المعصوم. لكن ينبغي في مثل عصرنا هذا أن تعين، لأنك إذا قلت اذهب اسأل العلماء ربما يسأل طالب علم فيجيب بغير الصواب، يعني يسأل طالب علم صغيرا فيجيب بغير الصواب، فهنا يحسن أن تعين تقول اسأل فلانا أو اسأل أو فلانا. نعم.
وإن كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض، أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها، أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد وسكت عن الباقي، وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر. السابعة عشرة: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصاً واضحاً مختصراً. قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عامياً، ويذكرها إن أفتى فقيهاً، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي، فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها، قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن.
وهذا ينبغي أن يستفصل فيه، إذا كان ذكرك للدليل يوجب ارتباك السائل فلا تذكر، لأن السائل إنما جاء يريد أن يأخذ رأيك. أما إذا كنت ترى أنه يستطعن ذكر الدليل فاذكر، وكذلك إذا لم يعني يتبين لك لا هذا ولا هذا فذكر الدليل حسن، لأنه يربط الناس بالكتاب والسنة. فمثلا إذا جاء إنسان يسأله قال إنه زوج ابنته بلا ولي، فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، هذا أحسن من أن تقول أن النكاح غير صحيح، لأنه الآن سوف يأخذ الحكم ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا إنسان مثلا طلقت ابنته فجاء يسأل يقول إن الزوج أتى يريد أن يرجع فيها، فتقول نعم، قال الله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، نعم.
قال: ولم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قرض
بالراء الظاهر عندي أصح. ها؟ كلكم عندكم قرض ولا قاض؟
قاض.
طيب صح.
إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومي فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة، وكذا إذا أفتى غير وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه، ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته. وقال صاحب الحاوي: لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف. قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرسا، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: وهذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد أثم وفسق، أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال. الثامنة عشرة. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة، إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول: ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عزر ولي الأمر من
كلامه صحيح، لكن بشرط أن نؤمن بأنها تحمل معاني لا أن نفوض. وكلام الشيخ رحمه الله ليس بالبين. يقول رحمه الله تعالى: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية، ويعني بذلك مسائل العقائد، لأن الناس خاضوا فيها بالكلام الكثير بالمنطق وغير ذلك، فليس له أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك. وهذا حسن، لأنه لو كان التفصيل في هذا أمرا مطلوبا لبينه الله ورسوله ولتكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا من تيسير الله عز وجل أن الله تعالى يبعث أعرابيا من أقصى البر ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يستحي أو يمتنع الصحابة عن السؤال فيه. فالدين تام لله الحمد. يقول وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، هذا ليس على إطلاقه، بل أن يقتصروا فيها على الإيمان جملة فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر إلى آخره. قول المتشابهة إطلاق المتشابهة على آيات الصفات وأخبارها فيه إجمال، فيجب أن يفصل، فيقال إن أراد أنها من المتشابهة في معناها فليس كذلك، وإن أراد أنها من المتشابهة في كيفيتها وحقيقتها فالأمر كذلك. لكنها عند كثير من المتأخرين من المتشابه بالمعنى الأول، ولهذا لا يتكلمون في معناها. والصواب أن آيات الصفات وأخبارها أنها ليست من المتشابه من حيث المعنى، لكن من حيث الكيفية والحقيقة نعم من المتشابه. فمثل ينزل الرب عز وجل الأسماء الدنيا، إذا قال قائل كيف ينزل؟ وهذا متشابه، ما ندري، لا ندري كيف ينزل، لكن نؤمن بأنه ينزل، وهكذا بقية الصفات. طيب، يقول لكن أن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، لكن ما هو اللائق؟ مشكل. اللائق عند قوم هو التحريف والرجوع إلى العقل. فالغضب مثلا ليس بلائق أن يكون غضبا حقيقة عند بعض الناس، بل اللائق أن يكون المراد به إيش؟ الانتقام أو إرادة الانتقام، ليس الغضب الحقيقي. الاستواء على العرش اللائق عند قوم أن يكون بمعنى الاستيلاء والملك، وعند آخرين أن يكون بمعنى العلو والارتفاع. مثل هذا الكلام المطلق ما يعطي المعنى، ولهذا لو سألت الطالب استوى العرش ما معناه، قال استوى استواء يليق بجلاله، هل أجاب؟
لا
ما أجاب، لأني أنا لست أسأل عن كيفيته، أسأل عن معناه. فإذا قلت ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال استواء يليق بجلاله، قلنا هذا غلط، ما هو جواب. قل استوى بمعنى على العرش علوا يليق بجلاله، ما يكفي أن نقول استواء يليق بجلاله، لأن يعني عند أهل التعطيل أن الاستواء الذي يليق بجلاله هو إيش؟ الاستيلاء والملك. نعم. يقول رحمه الله فيقول ذلك معتقدا، فيقول معتقدنا فيها، فيقول ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه. هذا صحيح، ما لم يفصل لا تستفصل ولا تفصل. أمور الغيب لا في أسماء الله وصفاته ولا في الأخبار عن اليوم الآخر ولا غير ذلك لا تفصل ولا تستفصل، لأنها مجرد خبر والعقل لا يدركها. فيجب علينا أن لا نفصل ولا نستفصل إلا إذا ورد التفصيل، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه. هذا كلام طيب لكن فيه إجمال. يوجد بعض الناس الآن مثلا يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلزم من هذا أن الله يشم أو لا يشم كل رائحة؟ ما لها، ليس لك الحق أن تكلم بهذا، قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقط، ولا تتجاوز. لو تجاوزت بعد سيقول قائل وهل له أنف؟ هل له خياشيم؟ نسأل الله العافية، ويبدأ يفصل، والواجب الكف، وهكذا بقية الصفات. نعم. نقول ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وأسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب، من أئمة الفتوى في ذلك، بل هو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. صحيح، يعني عدم التفصيل فيما لم يتفصيله هذا هو الحق، وهو الأسلم والأبين. نعم.
وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك، قال: والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها، وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه: وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين، ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب. وقال في رسالة له:
هو كلامه رحمه الله صحيح، نقول إن الله تعالى كلم موسى تكليما بحرف وصوت، ما نقول شيء، نقول كلم موسى تكليما، لكن نضطر إلى أن نقول بحرف وصوت لأن من الناس من ينكر ذلك ويقول يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو المسموع بالصوت. هذا لا بد أن نقوله، كما أنكر بعض العلماء لا تقول استوى الله على عرشه بذاته. نعم، كما نقول نعم الأحسن لا نقول كما أطلق الله عز وجل، لكن إذا ابتلينا بشخص يقول استوى على العرش يعني استولى، لا بد أن نقول بذاته. ينزل إلى السماء الدنيا يقول لا تقل بذاته، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، بدعة هذه. نعم، نقول هذا لا شك أن الأولى أن لا نقولها، لكن إذا ابتلينا بمن يقول ينزل أمره أو ملكه ملك من ملائكته لا بد أن نقول بذاته. ثم لدينا قاعدة: كل فعل أضافه الله إلى نفسه والفاعل هو الله فهو المراد بذاته، هذه قاعدة عامة، كل فعل أضافه الله إلى نفسه فالمراد نفسه. خلق السماوات والأرض من الله ذاته، أو على صح نفسه، يعلم ما في السماوات الله نفسه، وهكذا. وهذا أمر ما يحتاج إلى إقامة الدنيا عليه. فنحن مثلا يقول قول الغزالي رحمه الله أنك لا تقول حرف وصوت، نقول نعم الصواب معك، نقول تكلم الله وتكلم الله بلا حرف، ولا نقول حرف ولا صوت. لكن إذا ابتلينا بمن ينكر الحرف والصوت مع أنه ظاهر القرآن، وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، والمعروف في اللغة العربية أن النداء يكون بصوت للبعيد والمناجاة بصوت للقريب، هذا المعروف. وكذلك أيضا الحديث التصريح بذلك، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم. وأما تمثيله بأنه كالذي يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر، فهذا مثال ينطبق على بعض المسائل مو على كلها. نعم، ما جاوبت السؤال
إلا إيش
جاء؟ إيه نعم.
بارك الله فيك، من المعلوم أن بلاد نجد الحمد للسعودية عموما.
إيش؟
بلاد نجد السعودية عموما.
نعم.
مسألة أسماء صفات عندهم إن شاء الله تعالى طيبة، لكن هناك من الإخوة الذين قدموا ممن يحملون هذه الشبهات، هل ينبغي عند الكلام في هذه المسائل التفصيل والرد على الشبهات أم أن نبين فقط
أما من جهة العامة لا تكلم عندهم في هذا، لا تكلم، لكن هذا الذي حمل هذا الفكر ابحث معه شخصيا.
شيخ، كثير من الناس، كثير تجد المسجد أكثر الناس يشرك وهم يعني يقول الله في كل مكان، يقول الله ليس فوق.
هذا صحيح ما في شك إنه نعم، حتى نحن تكلمنا على هذا الموضوع في مسجد علو الله في الحرم أيام الحج وقررناه وبين الأدلة العقلية والحسية والشرعية، لما خلصنا أقمت واحد قلت أين الله؟ قال في كل مكان. لا إله إلا الله، وش قال هذه التقريرات من زمان، لأنه ما أكثر عندهم. حتى قام شاب صيني طالب علم قال أنا والله حقيقة الآن راسي يعني يقول كذا، ليش؟ قال أنت تقريرك هذا ما نقدر نحيد عنه حقيقة، لكن عندنا علماء يقول هذا كفر، اللي يقول بعلو الله الذاتي كافر. نعم، كيف نعمل؟ قال يا أخي رح اذهب إلى قومك الآن، عرفت هذا كأنت ما يتابعين وتكتب، عرفت ما قلت، اصرخ بها فيهم يا أخي، اصرخ ولا يضر، وقل هاتوا رد على هذا. نعم نعم، لا يحسن الكلام فيما إذا كان اللي عندنا يحتاجون إلى ذلك. أما تجي عامة الناس، والله أظنك لو تأتي عجوزا في قعر بيتها وتقول أين الله، واو، تسأل عن هذا. نعم، وتقول بلهجتها العامية تسخر بك، لأن لا تعرف إلا أن الله إنها في السماء، ولا يشكل عليهم. هؤلاء لا تفتحهم الباب، خلهم على فطرتهم. لكن نعم، إذا كنت في وسط أناس تعرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الكفري أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، نعم، أين هو؟ نعم، أين؟ ولهذا قال محمود بن سبكتكي رحمه الله لابن فورك لما سأله أين الله، قال الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، قال لو أننا أردنا أن نصف الله بالعدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف أو كلمة النحو. نعم
شيخ أكرمك الله، يقول لنا الشيخ النووي قال الصيماري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغميض وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له.
نعم،
ألا يحمل هذا الشيخ على ما كان يفتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل من ودد مع زوجته رجلا؟ لأن الحديث في مسلم صريح بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لذلك الصحابي لا، حتى نجمع بين الأدلة.
لا، لعل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تقتله خوفا من التسرع، خوفا من تسرع الناس.
هذا التخريج ما يكون له،
لا ما الوجه، لا الوجه هو ما ذكر أنه خوفا من التسرع، لأنه ربما يجي إنسان دخل واحد بيته يقول وجدته على أهله. نعم،
ذكرنا أنه إذا قدمت فتوى من المجتهد فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة إذا كانت خطأ،
كيف؟
إذا قدمت فتوى من مفتي من مجتهد وكانت خطأ ليس صوابا فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة.
هذه تختلف اختلاف الناس، قد يكون هذا الذي كتب الخطأ وخطأه واضح، قد يكون له شهرة عند العامة أكثر من شهرتك أنت، فإذا خطأته صرت أنت المخطئ، فلكل مقام مقال. لكن إذا علمت أنه خطأ فاتصل به وتناقش معه. إيش؟ نعم،
وليس كذلك فهو بدعة. وأثابت الله شيخ عن مهتر حديث كلام الغزالي مع حديث الذي تفضلت بذكر أن الله عز وجل يناديهم يصوت في الحرب فيسمعه من بعود كما يسمعه من قرب.
اي جمع، لا جمع، هو الغزالي رحمه الله من أئمة أهل الكلام معروف، فيقول لا تقل بحرف وصوت ولا تقل بلا حرف ولا صوت، يعني قل إن الله يتكلم، لكن لو قال لك قائل كلامه هو المعنى القائم بالنفس لابد أن تقول بحرف وصوت. وكذلك تتلو الحديث، أنت لا تنفي أن يكون بحرف وصوت كما نفاه هؤلاء، ولا تثبت في الموضع الذي أطلق الله تعالى فيه الكلام. يعني مثل لو قال كلم الله موسى تكليما، أي كلمه بحرف وصوت، ما لا داعي نقول هذا، نقول كلمه بكلام سمعه، ولهذا يناجيه. لكن لو قال قائل سأل هل هو بصوت يسمع وحرف، قلنا نعم، لا بد من بيان هذا. خطأ، نعم خطأ، نعم. ايش يقولون؟
لان الله عز وجل موجود في كل وجود،
ويفتون العالم بذلك. هذه بعد مشكله، موجود في كل موجود؟
في كل وجود.
في كل وجود. بعدها هذا اخشى انها تحمل معنى اخر.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.